أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في بحث المرة والتكرار، والسؤال هو عن أن الصيغة صيغة الأمر هل تدل على المرة أو على التكرار أو لا تدل على شيء منهما؟ بالمعنى الذي يأتي لاحقا للمرة والتكرار، قلنا في المسألة أقوال: القول بالدلالة على المرة، والقول بالدلالة على التكرار طبعا من جهة الوضع فيهما، والقول بالاشتراك اللفظي بينهما، والقول بالوقف لا يثبت شيء منهما، وكل ذلك من باب التشبث بموارد الاستعمال. فالأول لاحظ استعمالها في مثل الأمر بالحج الذي لا يجب إلا مرة واحدة، والثاني لاحظ استعمالها في مثل الأمر بالصلاة التي تتكرر بتكرر الأوقات والأيام والأسباب الموجبة لها. والثالث لاحظ الاستعمال بالنحوين فقال إنها مشتركة. وموارد الاستعمال لا يصح التمسك بها، لأنها عادة يكون معها قراءة خاصة تدل على المراد، والبحث الأصولي ينبغي أن يكون بجهة عامة بغض النظر عن هذا المورد أو ذاك، والاستعمال فيه الذي هو أهم من الحقيقة والمجاز يسأل عن المسألة في نفسها، الصيغة في نفسها هل لها دلالة على هذا أو ذاك أو لا. وأما تحقيق المصنف في المسألة، عليكم السلام، فحاصله أن الصيغة لا تدل على شيء من المرة أو التكرار، وذلك لأن الصيغة مؤلفة من هيئة ومن مادة، ولا شيء منهما أخذ في معناه شيء من المرة ومقابلها، فمن أين يجيء الدلالة على أحدهما؟ أما الهيئة فلأنها موضوعة للطلب اللزومي كما قلنا سابقا، وعلى تقدير التنزل عن دعوى الوضع، فلا أقل من أنها عند الإطلاق ظاهرة في الطلب اللزومي كما قلنا أيضا سابقا، ولم يؤخذ فيها كون هذا الطلب لمرة أو مكررة، وأما مادة الصيغة فلأنها موضوعة لطبيعة المعنى من حيث هو. فمثلا مادة صلاة في مثل صيغة صلي، والصيغة ليس لها مادة واحدة، لها هيئة لكنها تتشخص بالمواد على اختلافها. فكمثال صيغة صلي المتشخصة بمادة صلاة، هذه المادة موضوعة لطبيعي الصلاة الذي هو معنى هذا اللفظ، من دون أن يكون مأخوذا فيها هذه المادة شيء من الخصوصيات الزائدة على ذلك. ومجموع المادة والهيئة يدل على الطلب الوجوبي المتعلق بطبيعة معنى المادة، لا أكثر من هذا. إذن فليس في الصيغة بما هي مجموع الهيئة والمادة ما يدل على مرة أو تكرار. فإن قلت كيف لا تدل على المرة والحال أنه إذا أمر بالشيء اكتفينا في امتثاله بالمرة، فلو قيل صلي فصلينا مرة واحدة تحقق الامتثال، ولو قيل اشرب الماء فشربنا مرة فكذلك. فلولا أن معنى المرة مأخوذ في الصيغة وهي دالة عليه لما تحقق الامتثال بها. قلنا تحقق الامتثال من جهة أن الطلب في مورد الأمر متعلق بصرف المعنى، بصرف وجود المعنى. فإذا قيل مثلا صلي كان معناه أوجد الصلاة، صرف إيجاد أي مطلق ما يتحقق به إيجادها ووجودها في الخارج. فإذا امتثل بالمرة تحقق في هذه المرة صرف الوجود الذي هو المطلوب وبه الامتثال. ففي الحقيقة الامتثال بصرف الوجود، وصرف الوجود ملازم في الخارج لتحقق ما يصدق عليه عنوان المرة. وإن شئت قلت إن الامتثال هو بصرف الوجود بصرف النظر عن صدق المرة وعدم صدقها، حتى لو فرضنا أنه أمكن حصول الامتثال بوجود هذه الطبيعة من دون صدق عنوان المرة لاكتفينا به أيضا، وإن كان هذا لا يتحقق في الخارج. كلما صدق الامتثال بوجود من وجودات هذه الطبيعة صدق أيضا عنوان المرة، لكن نريد أن نبين عدم دخالة عنوان المرة في هذا الامتثال. فنقول لو قدر أن يكون امتثال بوجود هذه الطبيعة ولو من دون صدق عنوان المرة لاكتفي به، لأن المدار في هذا الامتثال على تحقق الوجود، صرف الوجود من غير دخالة لصدق المرة. فليس في تحقق الامتثال في مورد صدق المرة ما يدل على كون المرة مأخوذة في المأمور به أو مدلولة عليها بهيئة الطلب مثلا والأمر. هذا. ثم إن صاحب الفصول رحمه الله ادعى أن هذا النزاع في الدلالة على المرة والتكرار وعدم الدلالة على شيء منهما محصور في الهيئة، والسؤال في عنوان المسألة هو عن أن الهيئة تدل على شيء منهما أو لا تدل، وأما المادة فخارجة عن محل النزاع. وجعل الدليل على هذه الدعوة على خروج المادة عن محل النزاع ما نقله السكاكي في بعض الكلام من الاتفاق بين العلماء على أن المصدر الذي يتمتع بثلاث ميزات: أن يكون مجرد غير مزيد فيه، وأن يكون مجردا من اللام، ومجردا من التنوين. مثل هذا المصدر نقل الاتفاق على أنه موضوع للماهية المجردة ولا يدل إلا عليها من دون أي خصوصية زائدة على أصل معنى الماهية. فلا يكون مأخوذا في معنى المصدر المذكور مثل خصوصية المرة أو خصوصية التكرار بالاتفاق. لكن المصدر المذكور عليكم السلام هو المادة، فإذا كان هو المادة فالاتفاق في المصدر اتفاق في المادة، وهذا الاتفاق يعني أن لا أحد ينازع في عدم دلالة المادة على شيء من مرة أو تكرار، واعتبار تمتع المصدر المذكور بالميزات الثلاث من جهة أنه لو اختلت واحدة منهما لما كان معناه معنى المادة وكان فيه زيادة، فإنه لو كان فيه اللام مثلا لكان فيه من حيث المعنى زيادة خصوصية التعريف، المعنى معرفا غيره منكرا، ولو كان فيه خصوصية التنوين فقد قالوا إن التنوين يدل على الوحدة، ضرب مصدر بالتنوين ضرب أي واحد، فيزيد فيه خصوصية معنى الوحدة أيضا. وكذلك إذا لم يكن مجردا بل كان مزيدا في بنائه، فإنه كلما زيد فيه من الحروف كان فيه زيادة في المعنى تناسب هذه الزيادة في الحروف. ولهذا قالوا إن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. فمصدر ضرب يختلف عن مثل إضراب واضطراب واستضراب وأمثال ذلك مما يشتق من هذه المادة من المصادر على اختلاف بناءاتها والزيادات فيها. كل فيها يكون فيه كل منها يكون في خصوصية في المعنى مختلفة عن الآخر وزائدة على ما قبله. والمفروض أن المادة هي ما يكون فيها أصل المعنى من دون أي زيادة، فلذلك اعتبر المصدر المجرد غير المزيد فيه بناء، والمجرد عن اللام والتنوين أيضا. إذن المصدر الذي ليس بمزيد فيه والمجرد عن التنوين واللام مثل ضرب من دون لام من دون تنوين من دون زيادة في بنائه، هذا يدعى من قبل صاحب الفصول أنه المادة. وبما أنهم اتفقوا كما نقل السكاكي على أنه لا يدل إلا على الماهية المجردة عن كل خصوصية زائدة على أصل معنى الماهية، ومن ذلك خصوصية المرة والتكرار، إذن فهم متفقون على عدم دلالة هذه المادة على المرة والتكرار، فينحصر النزاع في المسألة في دلالة الهيئة. هذا وأما المصنف فأجاب عن هذه الدعوة أولا بأن المصدر المذكور الذي فيه الخصوصيات الثلاث ليس مادة لسائر المشتقات، ولم يستدل فيه بشيء. طبعا إذا قال ليس مادة لسائر المشتقات فأنت أكمل بالقول فليس يكون الاتفاق منهم في هذا المصدر على ما ذكر من عدم الدلالة على أزيد من معنى الماهية مجردتان، لا يكون هذا الاتفاق فيه اتفاقا في المادة، لأن هذا الاستدلال من صاحب الفصول فيه قياس. يقول اتفقوا في المادة على عدم دلالة في المصدر على عدم دلالتي على كذا، والمصدر هو المادة، إذن اتفقوا في المادة على عدم الدلالة على كذا، ويقول المصدر ليس هو المادة، وهذا القياس ليس بصحيح. لم يستدل فيه بشيء، ولعله من جهة وضوحه، إذ يمكن أن يقال في وجهه أن المصدر لو كان مادة لسائر المشتقات فمن شأن المادة أن تكون موجودة في جميع ما اشتق منها، والمفروض أن المصدر ليس مادة ألفاظ أو حروف محضة بما لها من المعنى، فإن المصدر عبارة عن لفظ ذي حروف خاصة ذات معنى خاص على هيئة خاصة، لا يكون مصدرا من دون هيئة. المصدر الذي ادعي الاتفاق فيه المجرد له هيئته الخاصة، فلو كان مادتان لسائر المشتقات ومن شأن المادة أن تكون موجودة في كل تلك الصيغ المشتقة منها، كان يلزم أن يكون المصدر موجودا بما له من مادة وهيئة، لأن هذا هو المصدر في بقية الصيغ، وهذا خلف، فإنك لا تجد المصدر بهيئته ومادته في سائر الصيغ المشتقة، وإن كنت تجد مادته أحرف ضرب تجدها في ضارب ومضروب وضرب ويضرب وغير ذلك من الصيغ المشتقة، لكن هيئة فعل المتقوم بها مصدر ضرب لا تجدها، وليس لك أن تقول يكفي وجود مادته وحروفه في كونه مادة سارية في هذه المشتقات، لأننا نقول هذه المادة الحرفية لا تختص به، هي موجودة أيضا في الفعل، فلماذا لا يكون الفعل صاحب هذه المادة هو المادة في سائر المشتقات ومنها المصدر؟ وما المرجح لكون المصدر هو المادة ما دام يشتركان فيها؟ وأقصد الفعل المجرد أيضا، مثل ضربة فيه عين مادة ضرب، فما الذي رجح أن يكون المصدر هو المادة في سائر المشتقات بعد اشتراك الفعل والمصدر في نفس المادة؟ لا يترجح المصدر ليكون هو مادة سائر الصياغ والمشتقات إلا على تقدير أن يكون موجودا فيها مضافا إلى مادته بهيئته، لكن المفروض أنه غير موجود فيها بهيئته كما ذكرنا. هذا ثانيا، إنه كيف يصح أن يقال إن المصدر هو مادة للمشتقات والحال أن المشتق هو عبارة عن مركب من مادة ومن هيئة، مثلا ضارب مركب من مادة الضرب مركب من مادة ضاد راء باء حتى لا تظن أن مادة الضرب تعني المصدر، ومن هيئة فاعل، وله من حيث المعنى من حيث مادته معنى المادة، ومن حيث هيئته زيادة، من حيث حروف ضاد راء باء له معنى هذه المادة، معنى الضرب الذي لا أستطيع أن أعبر لك عنه إلا بشكل المصدر، وإلا فالمقصود مادة الأحرف هذه. فمن حيث مادة حروفه اللفظية هذه المادة له، من حيث المعنى معنى هذه المادة، ومن حيث هيئة فاعل التي هي جزءه الآخر له زيادة وخصوصية يستفاد من الهيئة. فالمشتق بهذا البيان عبارة في المعنى عن معنى المادة وزيادة جاءته من جهة الهيئة. بناء عليه لو قيل إن المصدر المذكور هو المادة في هذه المشتقات وكان موجودا فيها جميعا، والمفروض أنها كلها تختص كل واحدة منها بهيئتها وبخصوصية في المعنى من جهة الهيئة، للزم أن يكون معنى المصدر أعم منها جميعا، وأن يكون جزءا مشتركا في معانيها، ولكل منها جزء آخر تختص به من جهة هيئته. فمعنى فاعل معنى الضرب الذي هو المصدر والزيادة الآتية له من جهة هيئة فاعل، معنى ضارب معنى الضرب الذي هو المصدر الذي فرض مادة في ضارب، وزيادة خصوصية مستفادة من هيئة فاعل، ومعنى مضروب أيضا من حيث مادته معنى الضرب أي المصدر الذي فرض هو المادة فيه مع زيادة جاءته من جهة هيئة مفعول، وعلى هذا فقس. فمعنى المصدر الذي هو الضرب معنى أعم من هذه كلها، وكل واحد منها أخص منه، فالنتيجة أن معنى المصدر أعم من معنى سائر المشتقات وهي أخص، وهذا خلف ما حققناه في بحث المشتق من أن التفاوت بين معنى المصدر ومعنى المشتق الآخر تفاوت ذاتي، بمعنى أنه أخذ معنى المصدر على نحو هو في ذاته يأبى عن الحمل، بينما أخذ معنى المشتق بنحو هو في ذاته لا يأبى عن الحمل، ولذلك صح الحمل فيه ولم يصح في المصدر. وقلنا إن الفرق بينهما نظير الفرق بين الجنس والفصل من جهة، وبين المادة والصورة من جهة أخرى، مع أنهما مأخوذان جميعا من منشأ واحد، لكن عندما يلاحظ المادة معنى في ذاته مستقلا منحازا مقابلا للصورة يكون مادة ويكون آبيا عن الحمل. وتلك إذا لوحظت كذلك تكون صورة وأبي عن الحمل، بينما إذا لوحظ كل منهما كجزء في الوجود الواحد المتحقق فيه مثل إنسان المركب من حيوان ومن ناطق، يكون حينئذ المادة جنسة جنس الحيوان وتكون قابلة للحمل، ويكون الجزء الآخر فصل ناطق. فيصح أن يقال الحيوان ناطق والناطق حيوان، يحمل أحدهما على الآخر ويحملان على النوع ويحمل عليهما، فيقال الحيوان إنسان والناطق إنسان. الإنسان حيوان أكبر حيوان إن كنت لا تدري إلا من رحم ربي، والإنسان ناطق. هذا النحو من التفرقة بين الجنس والفصل من جهة وبين المادة والصورة الراجع إلى خصوصية في ذات المعنى، هو الذي فرقنا به بين المصدر وبين سائر المشتقات، فهو مباين لها وغيرها في حقيقته، وليس هو أعم منها وهي أخص. فما يلزم منه أن يكون هو أعم وهي أخص هو خلف ما برهن عليه هناك. إذن لا يمكن أن يقال إن المصدر حتى بالخصوصيات المذكورة، أي التجرد من حيث البناء ومن حيث اللام ومن حيث التنوين، لا يمكن أن يكون هو المادة. فإن قيل على كلامكم هذا يكون المصدر صيغة كسائر صيغ المشتقات ويكون واحدا منها ومثلها في كونه فرعة، كما هي فروع لم يؤخذ أحدهما من الآخر، لا المصدر أخذ من المشتقات ولا المشتقات على ما تقولون أخذت من المصدر، بل الكل فروع لها أصل آخر أخذ الجميع منه. ذاك الأصل الواحد الذي أخذ الجميع منه يكون هو المادة. على كلامكم هذا وأن المصدر كغيره فرع مشتق، فكيف تفسرون ما اشتهر بينهم من مقولة إن المصدر أصل في الكلام؟ فإننا نفهم من ذلك كون المصدر ما منه الاشتقاق أصل في الكلام، منه تتفرع وتشتاق سائر الصيغ، هذا معنى، لا أنه صيغة مثلها وفرع كما هي فروع والكل أخذ من شيء غيره غير هذا الكل يسمى المادة مثلا. هكذا نفهم هذه المقولة على كلامكم، كيف تفهمونها إذا قلتم إن المصدر فرع كسائر المشتقات؟ قيل أولا هذه المقولة نفسها محل الخلاف والكلام، وإنما تنقل عن البصريين من النحاة أن المصدر أصل الكلام، المعروف من خصومهم الكوفيين عكس ذلك، وأن الفعل أصل في الكلام وللمشتقات. طبعا لابد أن يلتفت هنا أننا من هذا الجواب بهذا المقدار لا نريد أن نقول إذن يكون الفعل هو مادة المشتقات، والخصم ادعى أن المصدر هو مادة، وأن مقولة أن المصدر أصل يفهم منها هذا. نحن عارضناه وقلنا هناك مقولة أخرى تقول إن الأصل هو الفعل، فلا يفهمن من معارضتنا تلك الدعوة بهذه أننا نريد أن نقول إن الفعل هو الأصل، بمعنى هو مادة الكلام والاشتقاق. وذلك لأن عين الإشكال الذي قدمناه على دعوى أن المصدر مادة الاشتقاق يرد على هذا. هناك قلنا لو كان المصدر مادة الاشتقاق لكان ينبغي أن يوجد بمادته وبهيئته في كل الصيغ، هذا خلف، ووجوده بمادته فقط لا يكفي، إذ الفعل فيه نفس المادة، فلما لا يكون هو مادة الاشتقاق؟ عين الكلام يقال الآن، تقول لو كان الفعل مادة سائر المشتقات لكان ينبغي أن يوجد بمادته وهيئته فيها، لأن هذا معنى المادة، ما يكون ساريا في كل ما اشتق منها. والفعل كالمصدر ليس مجرد مادة حرفية لفظية كيفما كان، بل له هيئة خاصة، ضرب مثلا، إذا كان هو المادة إذن هو المادة بمادته وبهيئته، فينبغي أن يكون موجودا كما هو في سائر المشتقات، هذا خلف، فإنك تجد مادته ولا تجد هيئته، ولا يكفي وجود مادته في سائر مشتقات ليكون مادة لها، إذ هذه المادة مشتركة بينه وبين المصدر، فما المرجح له ليكون هو مادة المشتقات على المصدر؟ لا يرجحه إلا أن يقال موجود فيها بمادته كالمصدر وزيادة هيئته، لكن هذا خلف، إذ ليس هو موجودا فيها بمادته وهيئته، وإن وجد بمادته. فنحن لا نريد من هذا الكلام إلا مجرد المعارضة والنقد، أنه كما تقول إنه قيل الأصل في الكلام هو المصدر، ولا نفهم من هذا إلا كونه مادة، حينئذ يعود ما ذكره صاحب الفصول من أن الاتفاق في المصدر على عدم دلالته على شيء أزيد من مجرد معنى المادة، معنى الماهية، وبالتالي لا يدل على مرة أو تكرار. هذا الاتفاق في المصدر هو عبارة أخرى عن الاتفاق في المادة. نقول لك هناك مقولة أخرى تقول إن الفعل هو الأصل، فإذا كان معنى كونه أصلا أنه مادة، فيلزمك أن الفعل هو المادة، وليس لهم في الفعل مثل الاتفاق المذكور على أنه لا يدل إلا على معنى الماهية المجردة، حتى يكون الاتفاق فيه على ذلك اتفاقا في المادة على تقدير كون المادة على عدم الدلالة على شيء سوى معنى الماهية المجردة، فيخرج المادة عن محل النزاع. هذا المقدار نريد لا أكثر. وثانيا، أصل مقولة إن الشيء أصل في الكلام ليست تعني كون الشيء مادة الاشتقاق، وإنما تعني أن يكون هناك شيء هو الذي وضع أولا، ثم بملاحظته وبالقياس إليه وضع جميع الصيغ الأخرى المناسبة له. هذه جملة على الإجمال. ما وضع أولا ثم بالقياس إليه وضعت جميع الصيغ المناسبة له يسمى أصلا، لكن يحتاج إلى توضيح تبعا للعبارة. أولا، وضع أولا بأي نحو من الوضع؟ ثانيا، ما معنى الصيغ المناسبة له؟ أما الأول وهو أنه وضع أولا، فيمكن فيه أن يكون الوضع شخصيا كما يمكن أن يكون نوعيا. الوضع الشخصي، وقد سبق أن بينا هذه الأقسام في بعض مباحث المقدمة في أوائلها، وعبارة عن الوضع لللفظ بما له من مادة وهيئة بوضع واحد. مثلا لفظ زيد، هذا العلم لا يميز بين مادة زايدة وبين هيئة فعل التي هو عليها، ولا يوضعان بوضعين، إذ ليس لزيد هيئة بمعنى ما تصلح للتصرف في المواد المختلفة، فيؤخذ كما هو وزنا ولفظا ويوضع، فيسمى هذا وضعا شخصيا لأنه لشخص اللفظ لمجموع ما فيه من هيئة ومادة. أما الوضع النوعي فيكون في الهيئات التي تكون قابلة للتصرف في المواد المختلفة، مثل هيئة فاعل في ضارب يكون مادة ضارب موضوعة بوضع لأصل معنى الضرب، ثم يوضع هيئة فاعل لمعنى معين بالدلالة على نسبة المادة مثلا إلى فاعلها، وتطبقها في مقام الاستعمال في مادة ضرب وتأخذ منها ضارب كما تطبقها في غيرها. يسمى نوعيا من هذه الجهة قابليته للتصرف في المواد المختلفة، لا وضع لهيئة ضارب منفردة ولهيئة قاتل ولهيئة قائم وهكذا، وإنما هو وضع واحد لنوع هيئة فاعل المتصرفة في جميع هذه المواد المختلفة. هذا نوعي، والأول شخصي. في الأصل الذي هو محل الكلام يمكن أن تقول وضع أولا بوضع شخصي، فلوحظ مادته وهيئته الخاصة، مثلا إذا فرضنا أنه المصدر، لوحظ هذا المصدر ضرب مادة وهيئة ووضع بوضع واحد شخصية، ثم وضعت سائر الصيغ. ويمكن أن يقال إن الوضع فيه نوعي، بفرض أن يكون سبق أولا وضع لمادته وحدها، مادة الضاد والراء والباء لأصل معنى الضرب، ثم وضع هذا الأصل بمعنى وضع هيئته، هيئة فعل نوعية. بغض النظر عن هذا، شخصيا كان أم نوعية، هو وضع أولا، بعد ذلك وضعت سائر الصيغ المناسبة له. هذا في الأمر الأول، أن الوضع نوعي أو شخصي كيف. الأمر الثاني، ما معنى كون الصيغ الأخرى مناسبة له؟ والأقصد من المناسبة، وأنت تعرفه، يعني إذا كان الأول هو ضرب، مصدر ضرب هو الذي وضع، فسائر الصيغ ضارب ومضروب وإضراب، مش اليوم طبعا، وغير ذلك من المشتقات، ضرب يضرب، هذه الصيغ المناسبة. يعني لا قتل ويقتل قاتل ومقتول، فإن هذا لا يناسب ضرب، هذا مأخوذ من مادة أخرى. إذن المقصود من الصيغ المناسبة لهذا الموضوع أولا هي الصيغ المشاركة له أولا في مادة لفظ، حروفها حروف ضرب، ضاد راء باء، طبعا هناك زيادات يقتضيها الاشتقاق، الألف في فاعل، الميم والواو في مفعول، هذا شيء مختص باشتقاق الهيئة، لكن أصل مادة اللفظ موجودة، فهي تشاركه أولا في مادة لفظ، في المادة الحرفية. ثانيا وبطبيعة الحال تشاركه في مادة معنوية، فإن لا تتشارك معه فقط في الحروف من حيث هي أصوات أو في الكتابة أشكال مثلا، وإنما تتشارك معه في هذه الأحرف من حيث لها معنى معين، فهي تتشارك معه في أصل الحروف، يعبر عنها بمادة الحروف، مادة لفظ، وتتشارك معه في أصل المعنى، ويعبر عنها بمادة معنى. لكن على كل حال، هذه المادة اللفظية والمعنوية موجودة فيها وفيه بصور متفاوتة. المادة الحرفية في المصدر ليست كالمادة الحرفية في سائر الصيغ، ولا حتى في كل واحدة منها مثلها في الأخرى. والمادة المعنوية لهذه المادة اللفظية هي بتبع ذلك أيضا متغير، معنى هذه المادة في المصدر غير معناها في سائر الصيغ، هناك خصوصيات للصيغ، لكن أصل المادة لفظا ومعنى مشترك. هذه الصيغ المشتركة مع الموضوع الأول في أصل مادة اللفظ ومادة المعنى نسميها الصيغ المناسبة لهذا، فيوضع أولا هو بوضع شخصي أو نوعي، ثم بلحاظه وللمناسبة معه بمعنى المشاركة معه في المادة الحرفية والمعنوية توضع بقية الصياغ، فيسمى هذا أصلا وتلك فروعة هذا معنى أصل. ثم أمر بالفهم، ولعل الإشارة إلى إمكان أن يقال أنه بهذا البيان إذا سلمت أن المصدر هو الموضوع الأول فليس معنى الأصل إلا أنه المادة. هذا الذي بينته معنى الأصل وعبارة أخرى معنى المادة، خصوصا على الاحتمال الأول، وأن يكون وضعه الأول وضعا شخصية ما سبق بوضع شيء، هو كما هو مادة وهيئة وضع أولا وبالقياس إليه وضعت البقية، وإذن هو مادته وهي اشتقت منه ووضعت بلحاظه وللمناسبة معه. ماذا يكون معنى المادة أكثر من هذا؟ على النوعية تقول هناك مادة وضعت أولا ثم وضع هذا الذي نسميه أصلا في الكلام، لأن المادة وحدها لا يتكلم فيها، مادة توضع جيد، يقال ضاد را با أصل واحد بمعنى كذا مثلا، لكن ضاد را با ما أحد يتكلم بها إلا أن تجعلها في ضرب وضارب ومضروب ويضرب وسيضرب أو يضرب أضرب أضرب إلى آخره. نفس هل هذه الأحرف وحدها كمادة غير صالحة للكلام، تحتاج إلى هذا التصريف. فبناء على أنه وضع نوعا وسبقه وضع المادة، يمكن أن تقول هناك مادة هي الأصل، هناك شيء قبل وضع هذا هذه الصيغة الأولى وهي المادة، ومعنى كون هذا أصلا هو ما فسرته من أنه وضع أولا ليتكلم به ووضع البقية بالإحاطة. هنا يمكن أن نقول صحيح هو أسبق منها وضعا، ونحن لا يعني لا شيء يلزمنا بالقول إن الكل وضع بدفعة واحدة، هذا أسبق مثلا، لكن أسبق من الكل وضع المادة للكل. أما على القول بأنها وضعت هذه الصيغة الأولى شخصيا بمادتها وهيئتها، فلابد أن تكون هي المادة حينئذ، أو يكون الأمر بالفهم الإشارة إلى أن هذا الفرض هو أن يكون وضع شخصيا لا يستقيم، لأن معناه أنه لم يسبق بشيء بوضع شيء يسمى مادة، فيلزمك أن تقول هو المادة أي بمادته وبهيئته. وأنت قلت قبل قليل إن معنى ذلك أن يكون موجودا في الكل بمادته وهيئته، وهذا خلف، فالمتعين هو القول بوضع المادة أولا وحدها ثم وضع هذه الصيغة نوعيا ولهيئة هذه الصيغة فقط لا شخصية. واضح الكلام؟ قال المبحث الثامن: الحق أن صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها، يعني بمادتها وهيئتها لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها والمتبادر منها، بغض النظر عن كوني حقيا أو لا باعتبار احتملنا بالنسبة إلى الهيئة ألا تكون موضوعة لما يريده من الطلب الوجوبي، ولكن ينصرف عنها عند الإطلاق، ليس إلا طلب إيجاد طلبا إلزاميا متعلقا بإيجاد، وطلبا إلزاميا مستفاد من الهيئة متعلقا بإيجاد الطبيعة المأمور بها. الطبيعة المأمور بها معنى المادة، وإذا علق الطلب بالطبيعة دل على طلب إيجادها، فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا بمادتها. تقول إذن كيف نكتفي بالمرة في الامتثال؟ يقول والاكتفاء بالمرة فإنما هو لحصول الامتثال بالمرة في الأمر بالطبيعة. الراجع إلى ما قلت لك أن الأمر بالطبيعة طلب إيجادها كما قال قبل قليل، والمقصود من إيجادها صرف ما به وجودها، صرف الوجود. لكن الصرف ملازم تحققه في الخارج لصدق عنوان المرة، والامتثال بالصرف من دون دخالة عنوان المرة كما لا يخفى. ثم من هنا أخذ في كلام صاحب الفصول الرد عليه: لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، هنا ذكر التجرد عن اللام وعن التنوين، لكن المقصود أيضا أنه المصدر المجرد في نفسه، يعني أصل المصادر مثل الضرب. ولعل إطلاق كلمة المصدر ينصرف إليه. هذا لا يدل إلا على الماهية، الاتفاق على أنه لا يدل إلا على الماهية، على ما حكاه السكاكي. هذا الاتفاق لا يوجب كون النزاع هنا في الهيئة كما في الفصول، فإن هذه الدعوة، هذا الكلام غفلة وذهول عن أن كون المصدر كذلك، يعني متفقا عليه أنه لا يدل إلا على الماهية، كونه كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، حتى يقال المادة ليس فيها دلالة على مرة وتكرار بالاتفاق، إذن خارج عن محل النزاع. لماذا؟ لأن المصدر ليس مادة، ضرورة أن المصدر المذكور يعني فضلا عن غيره، لكن كلام في المذكور فعلا يعني ذا الخصوصيات الثلاث، هذا ليست مادة لسائر المشتقات. واضح؟ لماذا ليس مادة لسائر المشتقات؟ ما قال، قلنا لأنه لو كان مادة لازم أن يكون موجودا فيها بهيئته ومادته، هذا خلف. هذا أولا، بل هو صيغة مثلها. ثانيا، كيف يكون مادة لها ويصح دعوى أن المصدر مادة لها ومعناها أن يكون موجودا فيها وتكون هي في المعنى عبارة عنه وعن زيادة حاصلة لها من جهة هيئاتها، فيكون هو أعم منها كلها. وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها وهو مستلزم لكونه أعم منها وهي أخص وليس مباينا لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادة المشتقات. واضح؟ في مادة الصيغة، مادة الصيغة بناء على ما أجبنا يعني عن كلام صاحب الفصول، لا ينحصر النزاع في هيئة الصيغة، بل يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادة. يعني صح السؤال، هل مادة الصيغة تدل على مرة أو على تكرار أو لا؟ قد يقول قائل تدل على مرة، قد يقول قائل تدل على تكرار، قد يقول قائل لا تدل على شيء منهما كما لا يخفى. إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون الكلام المصدر أصلا في الكلام؟ أليس هذا عبارة أخرى عن كوني اشتق منه وبالتالي هو المادة؟ قلت مع أنه محل الخلاف، هناك من يقول الفعل أصلا في الكلام، هذا الجواب الأول. والثاني، معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ. أنا كأنه أصبح عندي اشتباه هنا، الذي وضع أولا بالوضع الشخصي فرض فيه هو وضعا واحدا شخصيا، لكن فرض في البقية وضعا نوعيا أو شخصيا، هذا يغير الكلام في الجملة، لكن لعله يبقى معه الإشكال. إذا فرضت في البقية وضعا شخصيا إذا فرضت وضعا نوعيا ولم يسبق وضع للمادة وحدها حتى تقتصر هنا على وضع النوعي، والذي حصل سابقا هو وضع الوضع الموضوع الأول شخصيا بمادته وهيئته، والمفروض أنك لا تريد أن يصبح هذا مادة لسائر المشتقات بمادته وهيئته، وأقصى ما يمكن أن تلتزم به أن يكون مادته أصلا للكل له ولغيره، أما أن يكون هو بمادته وهيئته أصلا ومادتان فأنت قلت في إشكال، يلزم أن يكون موجودا فيها بهيئته، هذا خلف. إذا لم يسبق على هذا وضع لخصوص المادة في الأول، يمكن أن أتصور أنه وضع هو شخصيا لا مانع، لكن في البقية ماذا تصنع إذا لم توضع المادة وحدها؟ فإما أن تلتزم أنه في كل صيغة هناك وضع شخصي للصيغة هيئة ومادة، وهذا خلف ما تقولون إن الهيئات موضوعة بأوضاع نوعية، وإما أن تلتزم أنه وضع في الصيغة الهيئة نوعا لكن من دون وضع للمادة، وضع واحد لكل المادة يعني، أو تلتزم إنما وضع أولا بمادته وهيئته هو مادة بقية المشتقات. قل أولان لا يمكن الالتزام بهما، يعني أول والكل خلاف الالتزام بوضع النوع في الهيئات، والثاني أن تلتزم بوضع هيئتها فقط نوعا دون وضع مادة وكما ترى، والثالث هو الذي تفر منه لأنه معناه أن ما وضع أولا بهيئته ومادته هو أصبح مادة في البقية. واضح ماذا أقول؟ وهذا الذي لا تريده، فهذا الكلام وفرض أنه وضع أولا بوضع شخصي ثم وضعت البقية بلا فرق بين وضع نوعي أو شخصي لا يستقيم. وضع الشخصي فيه خلف أن يكون أوضاع الهيئات نوعية كما هو المعروف ولعل المتفق عليه، الوضع النوعي يعني لم تضع لها مادة لمادتها وضع، لم يكن لمادتها وضع أو كانت مادته عما تقدم كلاهما كما ترى، فلا يستقيم تصوير ذلك إلا بأن يقال وضعت المادة أولا وحدها وهي الأصل، ثم لأن المادة وحدها لا يتكلم بها بدأ وضع الألفاظ الصالحة للكلام، فوضع أولا مثلا المصدر نوعان بهيئته للاستغناء عن وضع المادة بما تقدم، ثم بملاحظته وضع ما يناسبه وهو ما يشاركه من الصيغ أيضا بأوضاع نوعية، لعل الأمر بالفهم لإشارة إلى هذا. إذن الذي وضع أولا وضع شخصي ثم بملاحظته وبمناسبته وبالقياس إليه وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه، ما معنى تناسبه؟ يعني تشاركه مما جمعه، جمع سائر الصيغ، ضمير الهاء لسائر الصيغ، جمعه مع هذا الموضوع أولا شخصيا، مادة لفظ اقفز، ومعنى ومادة معنى كذلك، مادة لفظ ومادة معنى. هي مادة لفظ حروف بما لها من معنى، مادة لفظ يعني أصل لفظي بما لها من معنى، يعني مادة معنى يعني أصل معنوي، مادة في اللفظ والمعنى تجمع بينهما. لكن هذه المادة في اللفظ متصورة في كل من هذه الصيغ، ومنه من هذا الموضوع أولا بصورة مختلفة، وجمعه معها مادة معنى كذلك متصورة في كل منها ومنه بصورة مختلفة. إن الذي وضع أولا كذلك هو المصدر عند من يقول المصدر هو الأصل في الكلام، أو هو الفعل عند من يقول إن الفعل هو الأصل في الكلام، فافهم إذا كنت تستطيع. والحمد لله رب العالمين. أنتم أبخل الناس.